ويتبايعتم بالإينة ورضيتم بالزرع وأخذتم من عبد البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا الحديث اختلف فيه في عطاء، هذا هل هو عطاء الخراساني أو عطاء أبي رباح؟ وإذا كان عطاء الخراساني فإنه إنما يتصور أن يرويه عن نافع عن ابن عمر، أما عطاء أبي رباح فيروي عن ابن عمر مباشرة. فإذا هذا إلا هنا في تسمية الشخص، هل هو عطاء ابن يسار أقصد عطاء ابن ذي رباح أو عطاء خراسان. ومثل هذا ما يقع كثيرا من الالتباس بين الحمادين، بين حماد بن سلمة وحماد بن زيد. نعم، لكن السفيانان ما فيه إشكال، لأن السفيانين كلاهما ثقة على الشرطين، على شرط الصحيحين ما فيه إشكال، لكن الحمادان حماد بن سلمة ليس على شرط البخاري، وإنما على شرطه حماد بن زيد، ولذلك يقال بينهما ما بين جديهما، حماد بن زيد بن دينار وحماد بن سلمة بن درهم، يقول بينهما ما بين جديهما، حماد بن سلمة بن درهم وحماد بن زيد بن دينار. كذلك الإشكال في عمرو بن خالد، فهذا الاسم في طبقة واحدة اثنان، عمرو بن خالد الواسطي وعمرو بن خالد الشامي، عمرو بن خالد الشامي ضعيف وعمرو بن خالد الواسطي ثقة والذي يروي عنه البخاري. فكذلك في نفس في الطبقة التي فوق هذه عبد الواحد بن زيد وعبد الواحد بن زياد، وهما من طبقة واحدة وفي مكان واحد، تردد بينهما يحصل. نعم، فكذلك عبد الله بن عمر العمري وعبيد الله بن عمر العمري، فعبيد الله ثقة ثبت من أثبت أصحاب الزهري، يقارن بمالك ومعمر بن راشد ويونس، وعبد الله متكلم فيه. نعم، وهما في طبقة واحدة، فإذا أخطأ تردد النقل بينهما يقع الإشكال هنا، تقع العلة. كذلك من أنواع هذه العلة التي أفردوها وجعلوا لها بابا مستقلا، العلة الراجعة إلى المتن، وهي مثل الاضطراب في المتن، ومثل المخالفة للقرآن أو القواعد الشرعية، ومثل النكارة اللفظية التي تكون في لفظ الحديث وتعتبر علة. نعم نعم، بالنسبة للنكارة في اللفظ أن يكون اللفظ مستغربا أو مستهجنا أو لا يليق صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم، مثل كل حديث فيه لفظ يا حميراء أو هذه الحميراء في نسبة لعائشة رضي الله عنها، فكل لفظ فيه، كل حديث فيه هذا اللفظ فهو مستنكر. ومثل ذلك كل حديث فيه لفظ الأرز، لأن الأرز لم يكن معروفا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكل حديث فيه لفظ المصحف، لأن المصحف لم يسمع في زمانه، وكل حديث فيه لفظ الباذنجان، لأنه لم يكن في زمانه معروفا. ويجعلون من هذا أيضا ما كان فيه الوعد العظيم على العمل اليسير، وإن كانت هذه القاعدة غير مضطردة، فيها بعض الحديث صحاح، فيها وعد عظيم على عمل يسير، لكنها قليلة إذا ما قلنا فيما سواه. وعموما ترجع إلى قاعدة أخرى، وهي أن أحاديث الوعد والوعيد كلها مقيدة، فمن كان قوي الإيمان عاملا بما علم قد يضاعف الله له إلى أضعاف كثيرة، ومن ليس كذلك فالوعد ليس ثابتا في حقه، لأن الوعد مقيد أصلي. هذه كبريات مسائل العلل، وقد أشرنا من قبل إلى قضية الشذوذ والنكارة والاختلاف على الرواة، اختلاف على الرواة ذكرنا أنه من يهتم بالعلل فيه المسائي في السنن كثيرا ما يورد الحديث ثم يعقد بعده أبواب الاختلاف. قد ذكرت لكم من قبل مثالا على ذلك، وهو أنه عقد بابا فقال باب الاختلاف فيه على خالد الحذاء، ثم قال باب الاختلاف فيه على أيوب بن أبي تميم السختياني. فيذكر الاختلاف في الحديث على شهير الرواد يعقد لذلك أبواب. وبالنسبة للشذوذ أثنى به كذلك الترمذي في السنن فيشير إليه بالغرابة إذا أطلقها. إذا قال حديث غريب وسكت فالغالب أن يكون كاذب. وكذلك أخذ هذه الكلمة الزيلعي في كتاب نصب الرأي فإذا قال قلت غريب بهذا السياق معناه أنه لا يصح بوجه من الوجوه، لا يوجد في شيء من دواب السنة. ويذكر لك حديث الفقهاء فإذا أتى بحديث من هذا وقال بعده قلت غريب بهذا السياق معناه لا تتعب فيه لا يوجد. هذا أهم ما يتعلق بهذا العلم ونصل بعده إلى علم آخر من هذا. أما النكارة بسبب الركة في اللفظ فإن كثيرا من أهل الحديث لا يعتبرونها إلا لأنهم يبيحون رواية الحديث بالمعنى، والذين يرون بالمعنى يمكن أن تكون ألفاظهم ركيكة رواية لأنهم ليسوا كلهم من الفصحاء ولا من البلغاء. وجمهور المحدثين على إباحة الرواية بالمعنى. بالنسبة للربيع وغيره من الذين يقولون هذا الحديث في إسناده مظلم أو على ألفاظه ظلمة، وهذه الكلمة كثيرة ما يقولها الذهبي وأنا أقول قلت إسناده مظلم في تخصيص المستدرك وغيره، هذا النوع المستوى يصل إليه المحدث من الخبرة بالألفاظ النبوية حتى تكون على ذوقه، فإذا خالف شيء ذوقه عرف أنه ليس من الحديث النبوي. هذا مستوى يصل إليه المحدث من الدراية بالحديث وحفظه واستمر فيه، لكن ليس لكل الناس. بالنسبة لأهل المصطلح في بداية نشأة هذا العلم كان داخلا فيه، كان علم العلل غير مستقل وكان جزءا بابا من أبواب الضعيف أداء الحديث. وقد ذكرنا من قبل أن الضعيفة أقسام أصلها وضمون إلى 48 قسما فيذكرون منها المعلق، ويعدون في ذكره بعض العلل المستقلة فلا يدرسون فيها المدلسة ولا الشاذة ولا المنكر، فتلك لها أبواب مستقلة، لكن يذكرون فيه المعلل بعلل أخرى غير تلك كما ذكرنا في الخفاء أو العلل الراجعة إلى المثل يدرسونها في هذا الباب. ثم استقل هذا العلم بالدراسة فأصبح مستقلا. هذا العلم الجديد هو علم الرجال ويسمى أيضا علم الطبقات ويسمى أيضا علم الجرح والتعديل أو علم التعديل والجرح، بناء على أن التعديل أشرف يمكن أن يقدم أو يمكن أن يؤخر باعتبار أهمية الجرح. وهذا العلم إنما نشأت الحاجة إليه في أيام أتباع التابعين لأن الصحابة جميعا معدلون بتعديل الله فلا يحتاجوا إلى البحث في عدالتهم، والتابعون كذلك سمعوا من الصحابة بالمباشرة، لكن عندما جاء أتباع التابعين وجدوا أنهم يرون عن التابعين فيهم العدول وغير العدول فاحتاجوا إلى البحث في طبقات التابعين ودرجاتهم وسماعهم. ولذلك قال ابن سيرين رحمه الله والله ما كنا نبالي عمن نأخذ هذا العلم حتى ركب الناس الصعب والذلول فقلنا ثم ولنا رجاله، فمن كان مقبولا قبلناه ومن كان مردودا رددناه. وبهذا نكون قد عرفنا اسم هذا العلم أن اسمه علم الرجال وعلم الطبقات وعلم الجرح والتعديل. أما تعريفه فهو العلم الذي يبحث فيه في صفات الناقلين للسنة وطبقاتهم وتاريخ وفياتهم وغير ذلك من أخبارهم. فقولنا العلم الذي يبحث فيه العلم أي الفن الذي يبحث فيه في هذه الأمور التي هي صفات ناقل السنة الذين نقلوها ورووها صفاتهم من ناحية هل هم ثقات أو متصفون بالصدق دون أن يصلوا إلى درجة الثقة أو متصفون بنقص الضبط دون ذلك أو متصفون بما دون ذلك من المراتب المعروفة. وهذه الصفات في أغلبها تعود إلى ثلاثة أقسام يعود بها الناقل إلى ثلاثة أقسام، إنه إما أن يكون من الذين وصلوا إلى مقام الثقة وحديثهم يسمى الصحيحة، أو من الذين هم في مقام الصدق مع نقص الضبط وحديثهم يسمى الحسن، أو من الذين فيهم طعن بأي نوع من أنواع الطعن، وقد ذكرنا أنواع الطعن لأنها إما أن تكون في عقل الإنسان أو في دينه أو في اعتقاد في دينه أقصد في عمله الظاهري أو في اعتقاده أو في ضبطه ونقص تذكره، فهذه أنواع المطاعن أو في جهالته أصلا. فهؤلاء حديثهم هو ضعيف بمختلف أنواعه، وكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة فيها أنواع كثيرة. فمثلا الذين ينقلون الصحيح درجات، فأعلى التوفيق أن يقال بصيغة أفعل التفضيل مثل مالك أثبت الناس كما قال أحمد بن حنبل، أو مالك أوثق في كل شيء، هذه صيغة أفعل التفضيل. حين سئل يحيى بن سعيد القطان أيهما أثبته، فقال مالك أثبته في كل شيء. كذلك إذا أضيف تفعل إلى الناس مثل أن يقال أوثق الناس أو أعدل الناس، فهذه أعلى الدرجات. ثانيا ما تكرر فيه الوصف سواء كان تكرر بلفظه أو بمعناه مثل في اللفظ مثل ثقة ثقة، أو بمعناه مثل ثقة ثبت، هذه هي الدرجة الثانية. كما كانوا يقولون في سليمان بن بلال يقولون المصحف المصحف لضبطه وصدقه وثقته، لا يقصونه إلا بالمصحف. ثم بعد هذا الوصف الواحد وأبلغه أن يقال ثقة أو ثبت أو إمام أو حجة، وهذه بمرتبة واحدة على الراجح، ثقة والثبت والإمام والحجة بدرجة واحدة. أما الصفات المعدلة الأخرى مثل قولهم حاكم أو حافظ، فهذه إنما تتعلق بمستوى إمامته لا بثقته، فقد يكون الإنسان حافظا ولكن فيه طعن آخر من وجه آخر، وقد يكون إماما في الفقه أو في غيره وتنقص إمامته بجانب آخر، كما قال أحمد بن حنبل قال مالك إمام في السنة والحديث وابن عيينة إمام في الحديث وليس إماما في السنة، والمقصود بالسنة هنا الفقه، ابن عيينة إمام في الحديث لكنه من ناحية الفقهية ليس مثل مالك. بعد هذا تأتي مراحل الدرجة الثانية، وأحسن ألفاظها يقال صدوق، ودونها أن يقيد ذلك أن يقال صدوق في حديثه أو صدوق في حديث أهل بلده أو صدوق في حديثه عن فلان أو أمين في حديثه عن فلان أو مأمون في النقل مثلا، ودون ذلك أن يقال صدوق يهم أو صدوق ربما أخطأ. ثم بعدها نعم لا صدوق مع ساعة علمه، هذه مثل صدوق إذا أطلقت يعني فيها ثناء على آخر، دونها أن يقال مقارب الحديث أو مقارب الحديث أنه يقارب حديث من رواه معه، فليس هو بتمام الضبط ولكنه مقارب لهم في الحديث، لأن معيارهم في ذلك أن ينظر في الطبقة فيختار مشاهير النقلة عن فلان مثلا من الأئمة فيقاس إليهم من سواهم، مثلا الزهري من مشاهير أصحابه، مالك ويونس ومعمر بن راشد وعبيد الله بن عمر العمري، فإذا وجدنا ناقلا عن الزهري نقيسه إلى هؤلاء فنقارن حديثه بحديثهم من الصالح بن كيسان، فوجدناه مطابقا لهم، إذا رواه حديثا يرويه هو فيكون الحديث على نفس الألفاظ، فنقول هذا ثبت تام الضبط. نجد غيره من الذين يروون عن الزهري مثل سيف بن عمر فنجده ربما خالفهم، فنذكر له ذلك المستوى ولا نوصله إلى مستوى صالح بن كيسان وهكذا. القسم الثالث هم رواة الضعيف، لهم في التعبير عن ذلك ألفاظ كثيرة، أخصها وأدناها أن يقال كذاب وضاع أو دجال ما فيه له المبالغة من الكذب ونحوه، كذاب وضاع دجال. ثم ما كان تقليلا لسانه كأن يقال لا يساوي فسفا أو لا يساوي شيئا أو ليس بشيء، ثم ما كان فيه نقص لبعض صفاته من ليس بالقوي أو ليس بالحجة أو ليس بالثبت، ثم بعد ذلك تعرف وتنكر. ثم كذلك أن يقال شيخ أو شيخ أو شيخ إن شاء الله، فهذا النوع لهم فيه أيضا تعابير مختلفة، ربما اختص بعض الناس ببعضها، من أن يقول الذهبي ساقط بمرة أو أن يقول قلت بالدبوس أو نحو هذا، فهذه مصطلحات خاصة، ولذلك فالبعض الجرح والتعديل يختلف فيها أهل الحديث، وكل طائفة لها ألفاظ معينة، ولذلك حاولت طائفة من المحدثين أن يكون بعض الألفاظ متفقا على مدلوله، لكن ما ألفاظ الجرح وكذلك ما كان في المرتبة الوسطى يصعب ضبطه، أما الألفاظ التي في المرتبة الأولى فهذه متفق عليها، كذلك ألفاظ الكذاب والضاع والدجال هذه متفق عليها، ما بين ذلك من الألفاظ في المرحلة الوسطى يصعب ضبطه. وموضوع هذا العلم، أقصد واضع هذا العلم للرجال، موضوعه كما ذكرنا هو ناقل السنة، بحث ناقل السنة ما عدا الصحابة طبعا، وهذا الأصل، لكن أهل الحديث يترجمون للصحابة من وجه آخر وهو إثبات الصحبة، لأن الإنسان بعد أن تثبت صحبته لا يبحث في جرحه وتعديله، لكن مشكلة ثبوت الصحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ديوان يحصيه فيه، وإن كان عزم على ذلك فقد قال أحصوا لي من دخل في دين الله، وفي رواية اكتبوا لي من دخل في دين الله كما في الصحيح، لكن لا يمكن أن نرجع مثلا إلى ديوان يحصر فيه كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وصحبة الناس له متفاوتة، منهم من يراه ويحضر له خطبة أو يصلي معه صلاة أو يصحبه في السفر، ومنهم من يعرف أنه من أصحابه، ولذلك فلأهل الحديث ضوابط لمعرفة أن فلانا من الناس من الصحابة، أبلغ هذه الضوابط الشهرة بذلك، مثل الذين شهدوا المغازية معهم، مثل المشاهير السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، مسلمة الفتح، هؤلاء مشاهير معروفون. الضابط الثاني أن يذكر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم التصريح به، لا يكون هو مشهورا مصنفا لكن ذكر اسمه ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثبت عنه. الضابط الثالث أن يشهد له غيره من الصحابة بذلك، وكان ممن بايع تحت الشجرة أو كان قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فشهادة بعضهم لبعض في هذا معتبره. الضابط الرابع أن يصرح هو بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته، وهذا الضابط فيه إشكال لأنه من القواعد المسلمة أن الشهادة الإنسان على ما عمل مرضوية، لكن استثنى من ذلك أنها مقبولة في مسائل فقهية، وهي الشهادة المرضعة أنها أربعة مثلا، والشهادة القاضي أنه قد حكم في المجال الفلاني، والشهادة الوكيل عن البيع أو الشراء بأنه قد باع، هذه مستثنى من هذا لأن ذلك الزمان لا يمكن فيه أن يدعي إنسان أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكذبه أحد وهو في الواقع كاذب. اللهم إلا في الأصول المتأخرة حيث اشتهر بعض المعمرين الذين يزعمون أنهم عاشوا 300 سنة وأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم صاحبوه، عدد من المعمرين دعوا ذلك، قالت أعمارهم فدعوا أنهم عاشوا 300 سنة وأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أو صاحبوه أو سمعوه، ولكن الغالب أن تفتضح أحوال هؤلاء فيتبين ضعفهم كذب ما دعواهم. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنه من الذين على وجه الأرض في ليلته تلك لم يبقى منهم بعد 100 سنة ونفس المخوصة ونفس المخوصة كما يحدث ابن عمر صحيح البخاري. وأيضا فإن أبا الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه قال أنا آخر من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الأرض لا يقولها بعدي إلا كاذب. أبا الطفيل عامر بن واثلة هو آخر رأى من رأى النبي صلى الله عليه وسلم قل لا يقولها بعدي إلا كاذب، هو آخر من ما تمر الصحابة. ثم واضع أن الجرح والتعديل لا يمكن تحديده بشخص بعينه، لكن الذين ألفوا في الجرح والتعديل يذكرون الرجال الذين وضعوا القواعد لهذا العلم واهتموا به، وهم جميعا من أتباع التابعين، وهم مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وهشيم الواسطي وعبد الملك بن صبيح، ووراء هؤلاء من الذين تكلموا في الجرح والتعديل ووضعوا له القواعد. وقد ذكر منهم عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في مقدمة كتابه الجرح والتعديل 10، فهم أول من ترجم له في مقدمة الكتاب، ذكر 10 هم أئمة الجرح والتعديل، وأول من بدأ به مالك بن أنس. فلذلك يمكن أن يقال تجوزا هؤلاء هم واضعوا علم الجرح والتعديل، أو أن يقال أولهم مالك بن أنس وهؤلاء معه. ولذلك فقد كان مالك شديد النقد للرجال، سئل ذات يوم عن حديث حدث به فقال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فقيل له يا أبا عبد الله إن سمعته؟ قال ما جال السلسة فيها انقض. ولذلك لم يروي مالك عن ضعيف قط إلا عن أبي أمية عبد الكريم بن أبي المخالف، ولم يكن بلديه فغره بحسن صلاته، كان إذا صلى ينزل عليه الحمام ويظنه جلعا من الخشوع والثبات. فغر مالكا بحسن صلاته قد أخرج له في موطأ إن إما أدرك الناس كلام النبوة الأولى إذا لم تستحق صنع ما شئت ووضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى على صدره الصلاة. ولذلك يقول قد أدركت أقواما لا يدفعون عن علم ولا عن ورع ولم أنقل عنهم حرفا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة كلامهم لأنهم كانوا يكثرون الكلام فلم أرهم أهلا لذلك. جرت كثرة الكلام يسقط به الرجل فلم يره أهلا لذلك فلم يروا عنه. وأول من ألف في هذا العلم شباب وهو خليفة بن خياط شيخ البخاري. خليفة بن خياط المشتهر بشبابه قد ألف كتابين أحدهما سماه كتاب الطبقات والثاني سماه كتاب التاريخ وهما مطبوعان محققان حققهما أكرم ضياء العمري. ثم البخاري قد ألف أربعة كتب في هذا العلم أهمها كتاب التاريخ الكبير ثم التاريخ الصغير ثم الضعفاء الكبير ثم الضعفاء الصغير. وعندما ألف كتاب التاريخ الكبير رتبه على الرجال ترتيب المعاجم وهو أول كتاب يؤلف على المعاجم على ترتيب الحروف. فعندما عرضه على إسحاق بن راهويه قال إنه السحر لحسن ترتيبه وصياغته. لكنه حصل له فيها أوهام وأخطاء من أهمها الجمع والتفريق. فيترجم لرجل مرتين باسمين من أسمائه فيجعله رجلين وهو في الواقع رجل واحد أو العكس يعقد ترجمة لرجلين يجعلهما رجلا واحدا جهة التشابه. وقد تتبع ذلك ابن أبي حاتم الرازي وتتبعه بعد ذلك الخطيب البغدادي وهو موضح أوهام الجمع والتفريق وهو مطبوع مع كتاب التاريخ. وقد يترجم البخاري لبعض الأفراد فلا يذكر شيئا في ترجمتهم يذكر الترجمة فقط لعلماء أن هذا مكانها ولكن ليس لديه ما يضع في تلك الترجمة مما هو على شرطه. وقد يذكر بعض الأفراد ببعض أحاديثهم فلا يحكم عليهم بجرح ولا بتعديل. ثم جاء بعده عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي فألف كتاب الجرح والتعديل واستوعب فيه ما ذكره البخاري في التاريخ الكبير وزاد عليه فأصبح كتابه من أهم المراجع الأولى في هذا الباب. وجاء مسلم بن الحجاج فألف كتاب الطبقات وإن كان لم يستقص فيه وفي كثير من الأحيان لا يذكر جرحا ولا تعديلا وإنما يضع كل شخص في طبقته المناسبة له فقط. وجاء العقيلي فألف تاريخ الثقات وكذلك جاء ابن عدي فألف ديوانه الحافل الذي هو الكتاب الكامل الضعفاء. وهذا الكتاب من أكثر كتب الحديث استيعابا للتراجع إلا أن له مشكلتين. الأولى أن الرجل غير قوي في اللغة العربية فأسلوبه ركيك فيه كثير من اللحن مما يقتضي خفاء مقصوده في بعض الأحيان. الثانية أنه اهتم كثيرا بالأحاديث الضعيفة فإذا ذكر ترجمة لشخص ذكر ما اشتهر من حديثه وهذه قد يعتبرها بعض الناس منقبة لكن الواقع من ناحية الإسناد هي تطيل الكتابة وتكبر حجمه وإذا عرف أن فلانا ضعيف لا يحتاج إلى ذكر أحاديثه بعد ذلك. قد طبع الكتاب قديما طبعة فيها من الأخطاء والسق والتحريف، الشيء الذي لا يعلمه إلا الله. قد حقق الكتاب الآن أو أكثره لجامعة الإمام ولم يطبع شيء منه بعد، قطع على نسخ خطية رسائل لي، بعضها ماجستيرات بعضها دكتوراة. وكذلك جاء الدولابي فألف كتابه في الكنى والألقاب، وجاء الحافظ ابن حبان فألف كتابه في الثقات وكتابه في المتروكين والضعفاء، وألف النسائي كذلك كتابه في الضعفاء والمتروكين. وألف العجلي كذلك كتابه في الرجال، وقد اشتهرت الرواية عنه لاعتداله وتوازنه. ثم جاء الذين ينقلون عن الأئمة إلى الذين مثل أصحاب يحيى بن معين وأصحاب أحمد بن حنبل، فيكتبون عنهم كلامهم في الرجال. ومن هؤلاء الذين نقلوا عن يحيى بن معين وسموا كتبهم بكتاب التاريخ ليحيى بن معين مثل الدارمي وغيره، وقد طبع اليوم 3 من هذه الكتب المنسوبة إلى ابن معين. تاريخ يحيى بن معين طبعا مما يسمى بهذا الاسم 3 كتب، كذلك كتاب العلل وأسماء الرجال للإمام أحمد بن حنبل، وكتاب السؤالات أبي داود له في الرجال، وفي الذين كتبوا المسائل عن أحمد، في كتب الذين كتبوا المسائل عن أحمد أيضا بعض الكلام في الرجال كتب المسائل. وهذه الكتب إلى هذا الحد تعتني بكل من يروي الحديث دون أن يختص ذلك ببلد أو برواة كتابه. ثم ألف نوعان من أنواع التأليف، أحدهما مختص برواة الأمصار، وهذا النوع يسمى بالتاريخ، مثل تاريخ نيسابورة، تاريخ إصفهان، تاريخ جرجان، وتاريخ الخطيب البغدادي الذي هو كتاب تاريخ بغداد، وتاريخ دمشق الكبير الحافظ بن عساك. ثم رجال الكتب، وهذه ألف فيها عدد من الأئمة، فألف الباجي في رجال الصحيحين كتابه الذي سماه التعديل والجرح، وألف فيهما أيضا الطغاني في رجال الصحيحين، وألف الحافظ ابن حجر بعد هذا في رسالة الأئمة 4 الذين رووا عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كتابا سماه تعزير المنفعة لرجال الأئمة 4. ثم جاء الإمام المقدسي فألف كتابه في رجال الكتب 6 سماه كتاب الكمال. نعم، عبد الغني المقدسي. وهذا الكتاب كان عمدة لمن وراءه، فأكمله عدد من الأئمة كابن ماكولا وغيره، ثم هذبه حافظ المزي بتهذيب الكمال، وقد أتقن وأبدع. فيأتي برجال الكتب 6، وإذا أشبه اسماء أحدهم
ثم رجل ليس من رجال الستة يذكره تمييزا فيكتب أمامه كلمة التمييز ويرمز للرواية في الكتاب إذا كان روى عنه البخاري في الصحيح أو مسلم في الصحيح فلذلك رمز وإذا كان روى عنه البخاري في غير الصحيح لذلك رمز بحسب الكتاب ولمسلم بحسب الكتاب لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بحسب الكتاب ويذكر من روى عنه ومن رواه عنه القصص الواردة فيه وكلام الناس فيه عموما. وهذا الكتاب أصبح المرجع الأعظم لرجال الكتب الستة وقد اعتنى الناس به في المشرق والمغرب عناية فائقة كان بعض الناس يحفظه عن ظهر قلب وقد طبع الكتاب طبعات منها طبع الأولى التي هي تصوير المخطوطة وطبعتان أخريان محققتان لا ثلاث طبعات الآن محققة طبعة كبيرة هذه التي حققها معروف بشار نعم بشار معروف ثم اختصرها هو طبعة أخرى التي هي في ست مجلدات حذف كثيرا من تخريج الأحاديث وغيرها ثم الطبعة الجديدة هذه اللي أحد آخر أخرجه أيضا وقد اختصره الذهبي بكتابه الذي سماه تذهيب التهذيب وهذا الكتاب اختصره أيضا الخزرجي بكتابه خلاصة التذهيب والتذهيب غير مطبوع لكن خلاصة مطبوعة منتشرة وأحسن طبعاتها طبعة التي اعتنى بها الشيخ عبد الفتاح الغدر رحمة الله عليه يعني. نعم الخزرجي ثم جاء الحافظ ابن حجر فلخص التهذيب وإضافات الذهبي في التذهيب في كتابه تهذيب التهذيب قد طبع أيضاً عددا كبيرا من الطبعات ثم اختصره في كتابه تقريب التهذيب الذي أضاف إليه جديدا وهو الاقتصار على الفصل وأيضا تعريف الطبقات وتعريف كل إنسان في طبقته بالاختصار يقول فلان ثقة من الثالثة مثلا أو من الخامسة أو كذا ويذكر ما اشتهر به كلام الناس فيه خلافة لما قال الناس فيه ولهذا اعتمد الناس عليه فيما بعد الحافظ بن حجر اعتمدوا عليه اعتمادا مطلقا فيما يتعلق باختصار الحكم وقد اشتهر الإمام الذهبي بالعناية بهذا العلم وله فيه عدد كبير من المؤلفات منها كتاب الكاشف وهو ملخص في عدد كبير من التراجم احتوت على أكثر رجال الكتب الستة وقد وضع له ذيلا سماه ذيل الكاشف وألف كتابا آخر سماه المعجم المختص رجال الحديث وكتابا آخر سماه معجم الشيوخ لشيوخه هو كتابا سماه المجرد لرجال ابن ماجه قبل الذين انفرد لهم المواجه وكتاب المعين كذلك في الضعفاء وكتاب المغني في الضعفاء أيضا وكتاب من تكلم فيهم بما لا يقتضي جرحا وكتاب ذيل التاريخ ذيل تاريخ بغداد الخطيب نعم وكتاب ميزان الاعتدال أورد فيه 3600 رجل متكلم فيه وكتاب السير والتاريخ تاريخ الإسلام وغير هذا من الكتب مثل كتاب العبر التاريخ يذكر فيه أيضا الكلام في الأسانيد ومثل كتاب تذكرة الحفاظ يذكر فيه الأئمة المشاهير فيقال أن الذهبي هو فارس هذا الميدان في الواقع إمام في هذا الباب ومن الكتب التي هي عمدة في هذا الباب من الكتب القديمة التي كان محلها متقدما على هذا كتاب الطبقات للإمام محمد بن سعد كاتب الواقدي وهو إمام لا شك وقد استوعب تراجم الصحابة وذكر كثيرا من أحاديثهم والآثار الموقوفة كذلك متعلقة بتراجمهم
والمشكلة فيه فقط أن كثيرا من رواياته إنما هو من طريق محمد بن عمر الواقدي. محمد بن عمر بترك ثم جاء المتأخرون بعد هذا، فكان منهم من يختصر أو يعقب كالحافظ بن حجر ليشتهر بالاختصار والتعقيد على ما سبقه، وهو مثلا ألف كتاب لسان الميزان لتلخيص ميزان الاعتدال ونقده، وله مؤلفات كثيرة جدا في الرجال، وكذلك ابن الملقن وكذلك البلقيني وبعد ابن حجر جاء تلميذه السخاوي اشتهر في هذا الباب وألف عددا من الرسائل فيه، واعتنى كذلك بالتاريخ. أما تراجم المتأخرين فقل منها من سلك طريقة المحدثين في ذكر الجرح والتعديل، ولذلك يندر أن تجد في كتب التاريخ المتأخرة كلاما يقتضي ما يقتضيه كلام السابقين في درجة الإنسان ومستواه وطبقته، وذلك أنهم استغنوا بأن الكتب أصبحت مدونة، والإسناد عند أهل الحديث كما ذكرنا من قبل انقسم إلى ثلاثة أقسام: إسناد منك إلى صاحب الثبت، وإسناد من صاحب الثبت إلى صاحب الكتاب، وإسناد من صاحب الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فما بعد تأليف كتاب ونقله أصبح الكتاب يقيم في درجة المتواتر تقريبا، ولهذا لا يعتنى كثيرا بالجرح والتعليل في من دون صاحب الكتاب، وإن كان الكتاب التقييد وذيله كذلك ذيل التقييد فيهما عناية بهذا الباب في رواة السنن والمسانيد. أما الكتب المؤلفة على التاريخ المحض أو طبقات المذاهب فهذه إنما تعتني بالمدائح والفضائل والمناقب دون أن يكون فيها تدقيق في درجة الثقة والضبط، وهل اختلط أو احترقت كتبه أو يقبل التلقين أو غير ذلك من ما يعتني به الحديث. هذه الكتب أنواع، منها طبقات الفقهاء، وهذه مختلفة باختلاف مذاهبها، مثلا في المذهب الحنفي الكتاب الطبقات السنية وكتاب الجواهر المضية وكتاب تاج التراجم، هذه من مشاهير كتب الحنفية فيما يتعلق بتراجم أئمته. وفي المذهب المالكي كتاب ترتيب المدارك القاضي عياض، كتاب الدباج بن فرحون، هذا الكتاب اعتنوا به كثيرا فذيله القرافي بكتابه توشيح الدباج القرافي الصغير، وذيله كذلك أحمد باب التين بكتي بكتابه ذيل الابتهاج بتطريس الدباج بذيل الدباج تطريس الدباج، هذا الكتاب القرافي التوشيح. وفي المذهب الشافعي طبقات الفقهاء الكبرى، طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي هي من أهم كتبه، وطبقات الشافعية كذلك لابن قاضي الشافعي، وطبقات الشافعية الإثنوي. وفي المذهب الحنبلي كتاب طبقات الحنابلة